أيها السادة، وصلا على الحلقة الماضية ضمن برنامج الملف، حينما اختتمنا الحلقة بسؤال حول فتوى مهمة، وهي حول حكم عملية تكميم المعدة أو ربط المعدة أو ربط المعدة، على اعتبار أن هذه عملية وهذه عملية أخرى، وكذلك أيضا كيف يحقق العالم التعايش. وأيضا في هذه الحلقة تتابعون القول الصحيح في صيام التسع، أو بما يعرف أو بما نعبر عنه بالعشر الأوائل من ذي الحجة. هنا في الملف نفتح ملفات مهمة في هذه الحلقة، هذا وأكثر، فتابعونا. بل هذه بدء، أسعد الله صباحكم، مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم العالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة طيبة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العلم العلم والبحر الخضم والعالم الباحث فضيلة الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة. دكتور محمد، ربنا يبارك في عمر فضيلتك، كل عام وحضرتك بخير وبصحة وعافية وسلامة وسعادة.
محمد، وهذا شرف وسعادة، وأسأل الله لك التوفيق والسداد والنجاح والتقدم إن شاء الله.
اللهم أمين سيدنا الدكتور. فضيلة الدكتور، العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي كل عام مع اقتراب العشر أو مع بدايات العشر، والحديث عن 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 الصيام وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، وهل هي صيامها فعلا سنة، وكذلك أيضا نعبر عنها دائما بالعشر وهي في المقابل تسعة أيام فقط، في نظير أن العشر هو يوم العيد يعني، صحيح. حتى وإن وردت بعض الأحاديث بذلك، فكيف ذلك يعني؟ صحيح. هذا نحب أن نتعرف عنه تفصيليا، نعم، في صدر هذه الحلقة.
ممتاز. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أرجو بداية من المشاهدين ومن المشاهدات التركيز جدا لتصحيح بعض المفاهيم ثم الوقوف على بعض الأحكام الفقهية. دكتور محمد،
نعم سيدنا،
زي ما حضرتك قلت بالضبط، يعني الكل بيقول لك صيام أو فضل صيام العشر من ذي الحجة، معايا دكتور محمد؟ وطبعا هي اللفظة في ظاهرها غير صحيح على الإطلاق وغير دقيقة، لأن لو قلت العشر إزاي أنت عندك يوم عشرة، هو يوم العيد، خدت لك هو صيام العيد محرم، خدت لحظة إزاي بالدليل يعني، لا مجال في ذلك. بعضهم يعني دخل يعني من باب التلطيف وقال إنما يقال عنها العشر من باب التغليب، من باب التغليب. لكن دعني أتحدث بقى بمادة علمية صحيحة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام ولا ما صامش هذه الأيام؟ طب حكم صيام هذه الأيام يدخل في إيه بالضبط، إلى آخر هذه الأمور. ودي نقاط لا أعدها يعني أن هي سهلة، ليه؟ لأن يعني أسمع في وسائل الإعلام وفي غيرها كلاما يعني غير دقيق على الإطلاق في تلك المسألة. بداية، إما بنتكلم عن حكم الصيام في هذه التسع الأول من ذي الحجة، حكم صيام التسع الأول من ذي الحجة، ما نقولش العشر الأول من ذي الحجة، حكم صيام التسع الأول من ذي الحجة. بنقول الحكم هنا الاستحباب على وجه العموم، ما أقفش بس أقول الاستحباب وأغرب بالناس وأقول إن مثلا النبي فعل ذلك على سبيل السنية إلى آخره، لا، أنا كلامي دقيق جدا. أنا بقول الاستحباب على وجه العموم لدخوله في الأعمال الصالحة.
تاني يا دكتور،
الاستحباب على وجه العموم لدخوله في الأعمال الصالحة،
بمعنى،
ومرة ثالثة تاني، شوف، الاستحباب على وجه العموم لدخوله في الأعمال الصالحة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني إيه؟ من ذي الحجة. خلي بالك يا دكتور محمد، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا 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 رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلى اعتبار ان النبي بيقول ما من امن العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام، يبقى دي داخله في الاعمال الصالحه في هذه الايام، في الاعمال الصالحه في هذه وليس الأيام. في ان النبي صلى الله وسلم عليه وسلم فعلها.
يعني نفهم من كده دكتور ان موضوع سنة ده قصة تانية.
ايوه،
ده موال تاني خالص.
احسنت، وانا عايز الناس تركز معايا ثانية ويكونوا دقيقين جدا ويراجعوا راي المحب والكاره. يبقى بنقول الحكم يا دكتور محمد الاستحباب على وجه العموم لدخولها في الاعمال الصالحة،
نعم،
لدخولها، ما بقولش لفعل النبي ذلك، لا، صلى الله عليه وسلم، لا، بقول اهو لدخولها في الاعمال الصالحة. الدليل ايه؟ بقولك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام عمل الصالح يحب الى الله فيهن من هذه الايام العشر، يعني ذي الحجه. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث طبعا في صحيح الامام البخاري برقم 969، وهو ايضا عند ابي داود في سننه، وعند الترمذي في سننه، وعند ابن ماجه في سننه. يبقى كده اول كلمه.
نعم.
وخرجت من اول نقطه في الموضوع، وارجو ان هي تكون واصله الى المشاهدين والمشاهدات كما ينبغي.
نعم.
تعالى بقى، احنا قلنا صيام العيد محرم اللي هو اليوم العاشر دي، خلاص عشان نتفق ونيجي نتكلم في قضيه ايه؟ التسعه. وقلنا العلماء قالوا هي 9 ايام، لكن لما اطلق عليها لفظ العاشر من باب التغليب يا دكتور محمد.
نعم.
واللي عايز يرجع للاستزاده في ذلك يرجع ليه صحيح مسلم شرح النووي ب 1176. طيب اجي بقى عند الحكم زي ما انت كنت بتقولي كده، هل النبي يعني صام هذه الايام ولا ما صامش هذه الايام؟ انا بجيب لك القولين. عندي قول لكنه ضعيف بيقول ان النبي صام هذه الايام. عندي القول القوي الذي لا يطال من قبل القول الثاني على الاطلاق في اكثر من روايه ان النبي ما صامها قط.
ما صامها قط. ده القول القوي.
قط. ركز معايا يا دكتور محمد. انا عايز مشاهدين
مشاهدات يعني.
طبعا انا عايز مشاهدين مشاهدات لكنه في بطون الكتب. انا عايز مشاهدين مشاهدات يركزوا معي جدا، وانا لا اتحدث بهوى ولا باجتهاد لكني انقل النصوص. تعال للمساله دي، اما اجي لحديث اللي هم الذين قالوا بان النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجه. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة. خلي بالك الحديث فين؟ عند 2، عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود.
نعم.
في سننه، خلي بالك. لكن الحديث ضعيف، واللي عايز يرجع للاستزادة في قضية الضعف بتاعه، وأنا طبعا هعول عليها الحين، لكن يرجع إلى نصب الراية، والشيخ الألباني صححه. الشيخ الألباني صححه، خلي بالك من الحتة دي. طبعا مع الاحترام التام للمشايخ والعلماء الأكابر. طيب نيجي للقول الثاني بقى، احنا قلنا ده عند احمد وعند ابي داود لكن ضعيف. لكن صححه الالباني على اعتبار رتبه الحديث نسبيه يعني.
نعم.
تعالى معايا بقى هنا القول الثاني ان النبي ما صامش على الاطلاق. طب مين اللي بيدلنا على هذا الكلام؟ ده مين؟ الفقيهه ام المؤمنين
رضي الله عنها،
رضي الله عنها وارضاها عائشه.
زوجته عائشه معاه يعني؟
مش زوجته فقط، ده هي زوجته في الدنيا زوجته في الجنه، مش كده وبس. ده هي الفقيهه العالمة التي يرجع إليها في كافة المسائل.
نعم.
فيعني مش ناقلة، فهمني زي، ولكن عالمة، عالمة يعني كانت وعاء من أوعية العلم الشرعي.
نعم.
فأم المؤمنين التي هي أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم وعايشة معاه يعني على مدار السنوات هذه. عائشة بتقول رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي لم يصم العشر. أن النبي
لم يصم العشر،
وده في صحيح مين؟
صحيح مسلم.
صحيح مسلم. ما قلتش بقى عند فلان ولا عند علان، في صحيح مسلم. وبعدين ما قالتش يعني ايه يفعل، لا لا، بتقول ان النبي لم يصم العشر. عشان تقطع تماما،
كلام واضح
وخلاص، كلام واضح، ما صامش الايام دي.
نعم.
ان النبي لم يصم العشر، ده في صحيح مسلم لمن اراد الرجوع يا دكتور محمد.
نعم.
الروايه الثانيه عائشه بتقول ايه رضي الله عنها؟ ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. مرة ثانية
قط، هذه تفيد التغليب خلاص.
قط ده هي بتقطع.
معايا
يا دكتور محمد؟
نعم.
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط.
نهائي
نهائي. أبدا أبدا، يعني لا السنة دي ولا السنة اللي قبلها ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها ولا من يوم ما شافت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ونالت هذا الفضل، وهي طبعا أم المؤمنين طائرة من براء من فوق 7 سماوات. خلي بالك، فطبعا أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها وارضاها اللي عايشة مع سيدنا النبي، اللي عايشة مع سيدنا النبي، ما قالتلكش على سنة واحدة أو كلام يحتمل سنة إنه ما صامش فيها، لا، ده بتقول قط.
نعم.
قط.
نعم.
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط.
نعم.
ده في صحيح مين؟ صحيح مسلم.
نعم.
وأيضا في رواية في صحيح الإمام مسلم يا دكتور محمد.
نعم.
لم يصم العشر، يعني لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟
العشر.
العشر. يبقى عندي 3 روايات.
نعم.
لم يصم
العشر.
ايضا دي في صحيح مين؟ صحيح مسلم. فهي لا تطال على الاطلاق يعني. نعم. من حيث
وبالتالي يعني هذا يوضح ما صدرت
تماما
فضلاتكم الكلام.
ارجع واحد يقول لي طب والحديث انت ليه ضعفته واستندوا عليه عند احمد وعند ابي داود؟ خلي بالك معي جدا، حديث كان يصوم 9 من ذي الحجه، خلي بالك معي جدا، ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به. اختلف فيه على مين؟ على هنيدة. على هنيدة، خلي بالك اما نيجي لهنيدة اللي روى الحديث، روى طارق خلي بالك كده يعني عنه، عن امرأته، عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم،
عن بعض
خلي بالك. يبقى هنا عن ما يهمش حتى بالنسبه حتى الاصحاب لا تضر الجهاله هنا او حتى واحده من امهات المؤمنين، لكن بتكلم عن حاجه ثانيه اللي جاي هيبين.
تمام.
هنيدة روي عنه ماشي، انت رويت عن مين؟ عن زوجته، اللي عن امرأته، عن مين؟
عن بعض زوجات
النبي، عن بعض ازواج النبي. بعد كده روي عنه عن حفصه، ما بقاش بقى عن زوجته، عن حفصه، ده منه على طول
على
عن حفصه خلي بالك.
نعم.
بعد كده روي عنه عن امه، ما بقاش عن زوجته اللي عن امرأته
ولا عن حفصه،
بقى عن امه، عن ام سلمة. عن ام سلمة.
نعم.
مختصرا خلي بالك معايا جدا.
نعم.
طبعا انا عايز ارجع للاستزاده في هذا، لان معظم او كثير من الناس دلوقتي يقول لك انا بتدخلني في ده، انا مش اقول لي على طول دي ايه عشان الموضوع يكاد، بنقول ارجع الى نص بالرايه 257. وعلى فكره اما بالنسبه للكتاب الرائع ده اللي هو نص بالرايه، اما يرجع ليه الانسان هيستفيد مسائل كثيره جدا ليس في هذه، لكن انا ارجو التاكيد على هذه بالذات في نصب الرايه 257.
نعم.
الجزء 2 صفحه 157.
نعم.
طيب لكن تبقى المشروعيه يا دكتور محمد، مشروعيه الصيام، خلصني انت جبت ده وجبت ليه، يعني اصوم ولا ما اصومش؟ اصوم
ولا
ما اصومش؟ بنقول له استحباب الصيام، استحباب
الصيام،
بس خلي
بالك يعني الكلام ده مش في الحكم.
ايوه. نعم. بس خلي بالك استحباب الصيام هنا قلنا على وجه العموم لدخوله في الاعمال الصالحه. على وجه العموم
وليس لانه سنه.
بالضبط، الله يبارك فيك.
نعم.
على وجه العموم
لدخوله في الاعمال الصالحه،
يبقى يستحب صيام 9 من ذي الحجه على وجه العموم لدخوله في الاعمال الصالحه، وهو من افضل القربات الى الله جل وعلا.
اذا صيام 9 الأوائل من ذي الحجة كما وضح فضيلة الدكتور، ده على وجه الاستحباب أو مستحب على وجه العموم لدخوله في الأعمال الصالحة وليس. أيوة. من السنة.
يبقى على سبيل العموم لدخوله في الأعمال الصالحة.
نعم سيدنا دكتور، بارك الله فيكم. الفتوى اللي احنا أرجأناها من الحلقة الماضية وهي حول تكميم المعدة أو ربط المعدة سيدنا. فتوى مهمة، الناس عايزة تخس. فالسؤال ده كتير.
نعم.
وبعض السادة الأطباء بيسألوه اللي هم الجراحين يعني. رأي الشرعي في ذلك.
ممتاز. هو طبعا أثير حولها لغط كثير وجدل كثير. إن كان بالنسبة للعملية الجراحية اللي هي تكميم المعدة أو ربط المعدة، هذه وزي ما أنت بينت يا دكتور محمد في البداية، هذه عملية جراحية وتلك عملية جراحية أخرى.
نعم.
لكن نفس الحكم، خلي بال حضرتك إزاي. وإحنا زي ما قلنا الأمر يعار فيه أولا إلى أهل الاختصاص،
هم أهل الطب يعني.
أهل الطب، بعد ما بنسمع من أهل الاختصاص، مع احترام إحنا بنسقط الحكم الشرعي، إحنا بنسقط. فما بنرجع لخلاصة فتاوى العلماء من المتخصصين والمجامع الفقهية وفي العالم الإسلامي إلى آخر هذه الأمور يا دكتور محمد، إنه يجوز إجراء هذه العملية أو تلك، يجوز إجراء يجوز هذه العملية أو تلك بغرض تخفيف الوزن المفرط. أنا عايز برضو كلمة دي تاخد تحتها خطوط. بغرض تخفيف
يعني نستطيع أن نعتبر هذا قيد أو شرط؟
لا لا، مش هقول عليه قيد قوي ولا شرط قوي، ولكن أنا بعتبره ضابط. خدت بالك يا دكتور محمد؟
على دقة التعبير.
ليه؟ لأن أنا برضو هعلق على كلمة هل ده يعد شرط؟ على عليها في النهاية. أو هذا قيد على عليها في النهاية.
نعم.
ولذلك أنا لم أقطع في البداية، ولكن بقول بتحرز، بقول بضابط.
نعم.
خدت بالك إزاي؟ تخفيف الوزن المفرط يا دكتور محمد. تخفيف الوزن
المفرط.
المفرط. ليه؟ لا تقولي طب الوزن غير المفرط، أقول لك في كلام ثاني.
تمام.
في كلام ثاني.
تمام.
وبرضه ما بنختلف مع بعض من أسقطوا الأحكام الشرعية فيه. خلي بالك. ليه ما بنقول يا دكتور محمد بالنسبة لأصحاب الوزن المفرط إجراء هذه العملية أو تلك جائزة ولا بأس بها؟ رغم أن يقول لك يعني أن يعد فيه تغيير من خلق الله، أبدا ليس فيها تغيير من خلق الله، ليس فيها تغيير من خلق الله. خلي بالك جدا. ليه؟ لان انت ما بتقول لي فيها تغيير بقول لك ما هو هذا التغيير في خلق الله جل وعلا، سواء بالنسبه للربط او بالنسبه لايه للتكميم.
نعم.
ليس هناك تغيير لخلق الله جل وعلا، خدت على حضرتك ازاي؟ ولكن دخل في باب التداوي، دخل في باب التداوي، خدت على حضرتك ازاي؟ لكن عندي ضابط يا دكتور محمد اما اجي اعملها، اللي هو ايه؟ غلبه الظن بعدم ترتب مفسده او مضره اعظم. يبقى عدم
غلبة
إيه؟
الظن،
يبقى خلي بالك في دي اللي هو عدم الوقوع في مفسدة أعظم من ذلك. اللي بنقول عليها غلبة الظن بعدم ترتب مفسدة أو مضرة أعظم.
يعني يا دكتور عشان
يعني دلوقتي أنا بعمل الجراحة دي، طب الجراحة دي مثلا بالنسبة للمتخصصين قالوا اللي خلي بالك ده ينتج عنها مضرة خطيرة،
فابعد بقى
أو مفسدة عظيمة. هي إيه يا جماعة؟ قال والله ممكن يعني نقص فيتامينات معينة نتيجة كذا وكذا وكذا يترتب عليها هلاك لهذا المريض، أو يعيش طول العمر يعاني أو يتألم أو ما شابه ذلك. أول كلام الكلام اللي هو القائم على النواحي العلمية ذكروا الأطباء وقالوا خلي بالك ده هيترك آثار، الآثار دي هتمتد على طول مع المريض وهي كذا وكذا وكذا. طب الأمور دي قالوا طبعا مضرة بهذا المريض إلى آخره. يبقى في الحالة دي لا ما تعملهاش، ما تعملهاش. إنما افرض الأطباء قالوا لي إن في غلب الظن بعدم ترتب مفسدة أو مضرة أعظم، مفيش، المفسدة بتبقى بسيطة والمضرة بسيطة جدا وبتزول بالعلاج بإذن الله جل وعلا، يبقى هنا يجوز ولا بأس.
تمام،
واضحة المسألة يا دكتور محمد؟
دكتور.
خلي بالك من حاجة بقى،
اتفضل.
ويعاد الأمر أيضا فيها إلى الأطباء الثقة، إلى الأطباء
الثقة،
الثقة. إلى الأطباء الثقة. خلي بالك يا دكتور محمد ليه أنا بقول الأطباء الثقة؟ لان زي ما انت عارف بعض الاطباء شانهم كشان اي مهنه في الدنيا، في الكويس وفي المنحرف في كذا الى اخر هذه الامور.
نعم.
زي مثلا اللي بيشجع الفتاه على فعل الرذيله تروح له تقول له والله انا عايز اعمل غشاء بكره صناعي او ما شابه ذلك، في هنا اللي عمل كده خدت له ايده يروح يسقط واحده بدون ما يعود الى 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 القانون ولا كيت وكيت وتسبب في نشر الرذيله الى اخر هذه الامور. كذلك ممكن هنا طبيب عايز يعمل عمليات جراحيه وخلاص وعايز يتكسب الى اخر هذه الامور، مش بنقلل قد أطباء، فأنا بقول فهم ثقة. المهم يبقى العودة إلى الأطباء إيه؟
الثقة.
خلي بالك يا دكتور محمد في نقطة مهمة جدا، واحد يقول لي طيب أنت الوقت اديتني موجز، موجز حكم، لكن أنا عايز تفصيل في المسألة، أنا عايز تفصيل في المسألة. بقول له مرد الحكم في إجراء هذه العملية الجراحية أو تلك إلى أمن الضرر الزائد على ضرر السمنة. يعني أنا عندي ضرر السمنة لها أضرار.
تمام.
لها أضرار على القلب، ده بقول المتخصصين،
وعلى العظام،
لا على العظام، لا على الجسم عامة، خدت بال حضرتك ازاي؟ الى اخر امور ثانية كثيرة ده مش تخصصنا. لكن قطعا لها اضرار يا دكتور محمد. لكن لو جت اعمل العملية الجراحية دي او تلك وترتب مفسدة اعظم من الاضرار اللي هو فيها دي او مضرة اعظم من الاضرار اللي هو لا يبقى ما اعملهاش. ليه؟ لان المفسدة اعظم والمضرة اكبر. خلي بالك يا دكتور محمد. طيب انا الوقت الدكتور قال لي لا المضره بسيطه والمفسده بسيطه وتزول باذن الله بالعلاج، يبقى في الحاله دي عندي بقول امن الضرر. امن الضرر اللي هو امن الضرر الزائد على ايه؟ على ضرر السمنه. بمعنى ان كان الغالب على هذه الجراحه او تلك السلامه وعدم حصول مضاعفات خطيره، يبقى السلامه وعدم حصول ايه؟
مضاعفات
خطيرة. اما النقطتين دول السلامة وعدم حصول لا بد تحصل مضاعفات لا الخطيرة خطيرة. يبقى السلامة وعدم حصول مضاعفات ايه؟ خطيرة. يبقى لا بأس بها اذا كانت طريقا للتخلص من من السمنة هي المرضية. السمنة المرضية. لان احيانا في سمنة وليست مرضية، وده هدخلها في النقطة الاخيرة اللي وعدت،
وبالتالي هو مربط الفرس دايما في الحتة دي والطبيب.
احسنت.
الطبيب الثقة زي ما حضرتك
احسنت. خلي بالك امتى يلجأ الانسان لهذه العمليه او تلك يا دكتور محمد؟ مو مش اي واحد يقول في بعض الناس من باب الترفيه كده يقول لك والله انا عايز العود سمبتك شويه انا اروح اعمل دي. لا لا يجوز هنا بقى يا دكتور محمد، لا يجوز. لانه ليس مضطرا اليها على الاطلاق، ليس مضطرا اليها على الاطلاق. واحد يقول لك والله اصلا يعني من باب كذا وكذا وكذا وعايز جسمي ما يزيدش عن كذا انا بروح طب انا عندي زياده في الوزن لكن ليست بالكثير على الاطلاق وتزول بالرياضه وتزول يعني ممارسه الرياضه وتزول مع احترامي بالرجيم او نظام غذائي معين، يبقى خليك مع هذا. ليه؟ لانه اولا في امن الضرر الى اخر هذه الامور. لكن برضه هرجع للحته لان انا ما بقطعش في دي، واحد عنده سمنه لكن ليست بالكثير لكن عامله له ضيق نفسي وكيت وتوتر رغم ان هو ممكن يعالجها بكيت ويقول لك انا كسول خمول، هتقول لي رياضه انا ما اعرفش،
مش هلعب رياضه،
مش لاعب رياضه، انا كيت انا ما عنديش وماليش اصدقاء. يبقى في هذه الحاله ما اقدرش اقول مع يعني بالقول الاولاني انه ياثم ولا يجوز مطلقا، لا يجوز في هذه الحاله. ليه؟ لانه هو يفتقر الى
مع ضابط ايضا اللي هو امن الضرر.
طبعا لانه يفتقر الى هذه الرياضه ومش هيعملها على الاطلاق. ثانيا هي مسبب له الم نفسي وتوتر.
تمام.
الناس وتوتر. يبقى في الحاله دي يجوز مع الضابطين اللي احنا قلناهم.
نعم.
يبقى لابد نضمن تماما السلامه، والثانيه عدم حصول مضاعفات خطير.
بارك الله فيكم دكتور.
معايا دكتور محمد.
نعم.
تخلي بالك حضرتك على النقطه الثانيه.
طب.
طب اذا كانت البدانه دي اللي احنا بنتكلم عنها او السمنه الموجوده عند الانسان دي يعني موجوده بشكل كبير بترهقه او بترهق البنت، بتؤلمه او بتؤلم البنت الى اخر هذه قطعا، احنا قلنا الجواز ولا باس، لكن بعد العوده الى مين؟ الى الاطباء من اهل التخصص
الثقة.
في
نعم.
تلك المساله.
نعم.
خلي بال حضرتك ازاي. طيب هل هذا من تغيير خلق الله يا دكتور محمد بقى؟ عايزين التفصيل فيها، احنا اديناها بايجاز.
نعم.
هذا لا يعد من باب التغيير من خلق الله جل وعلا، لان هذا يروح باب التداوي والعلاج. خلي بالك زي ما جم قلنا فتوى زرع الشعر. وبمناسبه الشعر على فكره الحمد لله عمرنا زرع شعر ولا نزرع شعر، وخلي بالك بعض الناس يقول لك ايه الله ال 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 حتما في ناس تلتفت للتفاهه ولا تلتفت الى المدى العلمي. الدكتور يزرع بشعره اسود ولحيته بيضاء، والله عمري ما صبغت ولا اعرف الصبغه دي بتتعمل فين ولا ازاي ولا اسمح مثل هذا الامر على الاطلاق يا دكتور محمد. هو دي الخلقه، هي اللحيه شابت ما بين عشيه وضحاها. لكن اللي عايز اقوله عشان ما حدش يشغل دماغه، عمري على الاطلاق واهلي سامعيني وبعدين كان حد صبغ لي مره في حياتي او يسمع عن هذا يقول وان لم ورغم ان هي مش جريمه ولا حاجه، بس عمري ما عملت هذا واعمل هذا الكلام ليه؟ خدت لحضرتك ازاي؟ خلاصه المساله ده. انا بس نيجي بقى عمليه زرع الشعر للناس اللي بتزرع الشعر. انا طبعا قلت لك قبل كده يجوز. لا تغيير خلق الله، هو اقرع انت خليته بشعر. يا عم انت الله اقرع في كلامك. ليه؟ لانه مش ده مش من باب تغيير خلق الله، ده من باب يا
تداوي
محمد. لا وغير كده.
نعم.
ده من باب رد ما خلق الله.
يا سلام.
رد
لانه هو اصلا كان بشعر،
كان موجود وكان بشعر، هو مش مولود اقرع. خدت حضرتك ازاي؟ رد ما خلق الله. طيب خلي بالك.
نعم.
واحد عنده صبع زائد كده يا شيخ محمد،
كان يقول لك سبوه
يقول لك حرام تغيير خلق الله بتعتراض. انت اما تكون جاهل ما تسيطرش على الاخرين وتتكلم وتفتي. لا يجوز عمليه جراحيه وتشيل الموضوع دي، عمليه تجميل. ده تغيير في خلق الله. لا مش تغيير يا حبيب، ولكن من باب ازاله العيب. من باب ايه؟
ازاله العيب.
فانا عندي ازاله العيب او رد ما خلق الله بنشيله، ما فيش اي مشكله على الاطلاق. وده مش فتوى الزوج بالوحده، ده فتوى المجامع الفقهيه والشيخ ابن عثيمين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. خلاص يا دكتور محمد.
نعم.
اذا يشترط في اجراء هذه العمليه وتلك، عشان بس الناس تكون بقى على وعي، في النهايه غلبه الظن بعدم ترتب مفسده او مضره اعظم، ويعد في ذلك الاطباء المتخصصين الثقه. معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب لكن في النهايه اما بتسالني لا او لا، بقول لك الاولى ممارسه الرياضه وعمل ايه؟
ما هي اخر حل يعني؟
طبعا الرجيم اللي هو النظام الغذائي معين الى اخر هذه الامور، لكن لم تكن النتيجة مرجوة عند هذا البدين أو تلك البدين أو السمين أو تلك السمينة وفي ضرر، خلاص يبقى يجوز بعد إيه؟ ما أؤمن تماما بأن ما فيش مفسدة أعظم أو مضرة أعظم، بمعنى هيكون عندي السلامة في تلك العملية يا دكتور محمد وعدم الوقوع في إيه؟ في مخاطر يعني
هي
كبيرة.
هي من الفتاوى التي يعني ترتب ضمن الأولويات وتحكم بالضوابط.
أحسن. ده كلام طيب جدا. الله يبارك
فيك. الله يقعدك وسنة دكتور محمد. الأمور واضحة ومبسطة وسهلة ويسيرة، وبنشكر سيدنا دكتور محمد على هذا الإيضاح العلمي القائم على الشرح والتبسيط والتحليل والربط بالأدلة أيضا، وكلام واضح وصريح وكمان مدعم باقتراح الحلول، يعني كمان مش بس كده اعمل كذا وخلي كذا، وكأن كده في روشتة كمان يعني تمشي ازاي.
نعم.
التعايش يا دكتور محمد وأصابع الاتهام دائما تجاه الإسلام وليس في 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 خارج يعني نطاقه فقط، وإنما أيضا في داخل دياره دائما أصابع الاتهام نحو الإسلام بأنه دين غير قادر على التعايش، أو أن المسلمون ليس لديهم القدرة على التعايش، ودعاة حرب وقتل وتفجير ودمار وموت إلى غير ذلك. هنا كيف يحقق العالم التعايش؟ وأن هذه الاتهامات صحيحة؟
شوف يا دكتور محمد، بداية احنا قلنا أن الناس متفاوتون في عقولهم، في مداركهم، في أجسامهم، في ألوانهم، في أفكارهم في معتقداتهم. معايا كده؟ هذا متفق عليه. حتى إن كانوا من أجناس معينة أو من أصحاب عقائد مختلفة إلى آخر هذه الأمور. ثانيا الاتفاق، لا بد من نقوله، الاتفاق قائم من المسلمين وغير المسلمين من أهل العلم والإنصاف على أن الإسلام براء، براء من العنف ومن التطرف ومن عدم التعايش إلى آخر هذه الأمور. والعيب في قلة من أبناء المسلمين صنعوا على أعين أعداء المسلمين. عشان بس يبقى كلامنا دقيق جدا في تلك المسألة. وأكبر دليل على ذلك العودة إلى دلالات القرآن، دلالات صحيح السنة في التعايش، في التسامح، في العفو، في المحبة، في إكرام الجار، إلى آخر هذه الأمور الكثيرة والتي تحدثنا عنها في سماحة الإسلام. ولذلك أقول إن الناظر في دلالات القرآن، في دلالات صحيح السنة، يقف على أدلة كثيرة جدا كلها تدعو إلى التعايش، تدعو إلى الوئام، تدعو إلى الرخاء، تدعو إلى السلم، تدعو إلى السلام، تدعو إلى الأمن، تدعو إلى الأمان، تدعو إلى التعايش. أما ما يكون محترامي يعني نقض ذلك فهذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. حتى وإن اجتهد إنسان وادعى أنه من أهل العلم الشرعي، حتى وإن نسب نفسه للكيف، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب وسؤال. بالضبط. فالقضية ليست في الإسلام، القضية ليست في الإسلام، ولكن القضية في قلة قليلة جدا من المسلمين. لكن دعني أوضح، هذه الفئات المتطرفة أو هذه الفئات المتشددة أو هذه الفئات التي لا تحب الحياة ولا تحب السعادة ولا تحب الرخاء ولا تحب استعمار الأرض ولا تحب على الإطلاق الناجحين ولا المتفوقين، ولكن دائما يميلون إلى العنف، يميلون إلى التصادم، يميلون إلى الكراهية، يميلون إلى انتزاع حقوق الآخرين، هذه صفات مرضية موجودة في كثير من أبناء المعتقدين.
يعني هم أقرب إلى مرضى نفسيين.
بالضبط كده. يعني إما أقول لك بالنسبة للمسيحي، تعال يا أخي، إما مثلا أيام الحروب الصليبية، الحروب الصليبية كانت تأتي جيوش، كم احترامي اللي يدعمها ويؤسسها وكت وكت رجال الدين في أوروبا، بدليل أنهم أتوا مع هؤلاء
الحروب المقدسة
للتحريض وسميت بالحروب المقدسة.
نعم.
طب دول شوف جايين عنف وإراق الدماء وإجرام وعدم تعايش واعتداء على الآخرين في ديارهم وفي أوطانهم وسلب مقدراتهم وخيراتهم إلى آخر هذه الأمور، وهي شعوب تمثل دولا بأسرها. طب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من قبيل من؟ من قبيل برضو الدول المسيحية وكيت وكيت، الغالبية اللي هي المسيحية، وطبعا ضمنهم اليهود، وأشعلوها، وطبعا تعرف ضحاياها بالملايين فضلا عن المفقودين، فضلا عن ومعاناة على مدار السنوات، ولم يكن للمسلمين يد لا في هذه ولا في تلك على الإطلاق. كذا بالنسبة حتى لغير المسيحيين، بالنسبة للتتار لما جاءوا مع احترامي وفعلوا الأفاعيل بمنطقة الشرق وكت 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 وذبحوا وقتلوا وأحرقوا الديار والقرى والمدن والمكتبات إلى آخر هذه الأمور، هذا مرض جاي في هؤلاء مع احترامي كده. طيب تعالى بالنسبة لليهود في الأرض المقدسة وفي أرض فلسطين عامة وما يفعلونه كيت، وهم مثلا أضياف على أهل الأرض، وأهل الأرض هم الفلسطينيون، وما يجر منهم في تلك الأرض إلى آخر هذه الأمور بالليل وبالنهار وكيت، والمجتمعات الدولية بدليل كل قرارات الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن لصالح فلسطين والاعتراف بأرض فلسطين وكيت، وأن هذا احتلال خدت لحضرتك ازاي، وان ما يجري غير مقبول من بناء المستوطنات والقتل والاعدامات والكذا الى اخره. طيب اما نيجي للبوذيين وما فعله ايضا بالمسلمين حتى في الاحداث الاخيره التي كنا نتكلم فيها، طبعا اجرام وجرائم وحرق واباده الى اخر هذه الامور، ولو يعني نظرنا في الحلقات التي يعني قمنا بها في الملف انا وحضرتك الدكتور محمد وبينا هذه، كذلك في افريقيا الوسطى من قبل فئات معينه وكيت ضد المسلمين. يعني لو تحدثنا بالنسبه للافكار الاخرى وكيت، تعالى للهند مثلا، شوف بالنسبه للهندوس قاعدين يعملوا ايه، وكذلك بالنسبه للسيخ في المسلمين واضطهاد وكذا حتى ومعهم نظام الحكم. إذا هذه القضية هي موجودة في كل المجتمعات. الوقت أمريكا نفسها بتعاني من الإرهاب الداخلي بتاعه، بيقول لك أخطر من الدواعش ومن كيت إلى آخر هذه الأمور، ويتمثل في أكثر من 6 ملايين بداخل أمريكا.
نعم.
اللي هم إيه، التميز الجنس الأبيض، هؤلاء مع احترام يرون أنهم فوق البشر وأنهم أعلى من البشر وأذكى من البشر وأجدر بالأرض من البشر، ويرون مع احترام استحلال كل شيء في الملونين وفي السور وفي كذا حتى تكون الأرض وحتى تكون الخيرات والمقدرات والمناصب وكيت لهؤلاء فقط.
نعم.
إما تيجي لفرنسا وفرنسا ام العنصريه، ام اللي شوف التطرف اليميني فيها عامل ازاي الى اخر هذه الامور والدعوه فيه الى كيت حتى الاسلام مطاعد فيها الى اخره. كذلك بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي كثيره جدا. خلاصه المساله، لا ننكر ان في ديار المسلمين من هم مصابون بهذا المرض.
نعم.
بس خلي بالك في من يصاب بالمرض ويرجى برؤه، ومن الناس من لا يرجى برؤه.
نعم.
يعني قيادات الدواعش والكلام ده تقول يرجى برؤه ابدا على الاطلاق. تعال بقى لون اخر بس بنسبوه للمسلمين وهو ليس تابعا للمسلمين ولكن دين اخر، اللي هو بالنسبه مثلا للفكر الرافضي او المعتقد الرافضي، ده بيستحل دماء السنه واموال السنه، واحنا عملنا حلقات وجبنا ادله من بطون كتبهم. مقصودش بدليل ميليشياتهم الوقت، ميليشيات الحشد الشعبي، ميليشيا حزب الله بالعراق، ميليشيات كتله وقعدت زينبيون كت كلهم مصنفون منظمات ارهابيه. خدت لحضرتك ازاي؟ ولهم تسجيلات وتصوير، فعلوا جرائم اباده، جرائم ضد الانسانيه، تهجير، اشياء يعني يندم فعلها الجبين، بل قتلوا مع احترامي يعني اكثر من بني أوطانهم أكثر من أي مع احترامي أعداد قتلة في حرب.
نعم.
بل الهجوم على القواعد الأمريكية رغم أنهم دول مع احترامي في اتفاقيات ما بين هؤلاء ولا، مش معنى كده أن بنفع الأمريكيين أبدا على الإطلاق، لا اعمل كذا وكذا وكذا، لكن ليست لطرد الأمريكيين.
نعم.
ولكن هي من باب الأوامر الإيرانية. ليه؟ عشان تخلو الأرض لهؤلاء يعبثوا فيها ويأكلوا مقدراتها، وتبقى العراق أرض فاسدة، وهي بدل أنها واخدة الأولى في الفساد على
مستوى العالم،
ولذلك وتبقى مع خياراتها ليس لأبنائها ولكن للفرس إلى آخر هذه الأمور. إذن يا دكتور محمد أنا ألم لك التنوع ده مرة ثانية بس طبقا دي الأهم في الإجرام فالأقل أهمية، فالمهم فالأقل أهمية. أخطر ما يكون على ظهر الكوكب الأرضي، أنا أجيب لك بقى في إيه ما لا يرجى برؤ، ما لا يرجى برؤ،
تمام،
النظام الإيراني، حيث أنه مصنف إنه هو النظام الراعي للإرهاب على مستوى العالم الأول.
هذا
الأول
جبر.
الأول.
نعم.
أكثر من 40 سنة وعلى ذلك.
نعم.
أكثر من 40 سنة وعلى ذلك ما كف لحظة يصدر الدم تحت بند أنه يصدر الثورة. خلي بالك معايا دكتور محمد.
نعم.
أنا عايز الناس تركز معايا في اللي جاي جدا بس وأخليه في لحظات بس عشان ما حدش يتعاطف. أكبر دليل على كده، اولا القليات اللي عندهم ليس لها حقوق بالمره بل اضطهادات مطلقه، ثانيا ابتلاعهم لاقليم الاحواز اللي حضرته
1924
وحضرته تمتد الى 7000 سنه.
نعم.
معايا دكتور محمد.
نعم.
حضرته تمتد الى 7000 سنه. وبعدين ده اقليم منفصل مش تابع لهم على الاطلاق، تفصله عنهم حتى من ناحيه الجغرافيه سلسله جبال زاجروس.
نعم.
وكان معروف انه
في واللغه وكل شيء.
نعم. لا حتى بالنسبه للفتح الاسلامي
والجغرافيا
الفتح الاسلامي خدت بال حضرتك ازاي؟ كانت الاحواز تابعه للعراق، خدت بال حضرتك ازاي؟ البصره وغيرها. طيب اذا القضيه دي ليست تابعه على الاطلاق ولكن ابتلعوها بمساعده مين؟ البريطانيين.
نعم.
طيب حتى اليوم هذا الاقليم عايز يتحرر يا عم الدكتور محمد؟ لا، ده عملوا فيه امور ما يفعلها ابليس اللي هي ايه؟ قضيه الذوبان، بمعنى احلال وغيره، ياخد كل شويه 1000 او 2000 من اهل الاقليم، وخلي بالك اهل الاقليم ايه؟ قبائل عربيه صرفه، مفهومش واحد
عربنا قبل ذلك،
مفهومش ولا واحد
فارسي عكاز والحليف
غير كده غير كده
العربية العربية.
لا ده القحطانيين والعجمان والكيت والكيت لو عدت لك ده قبل العربية صرفة، مفيش ولا واحد فارسي في الأصل. خلي بالك معي لما استحوذوا عليها عملوا قضية الإحلال، ياخد مثلا كل كم شهر كده 2000-3000 مش عارف ايه، يدخلهم في يوزعهم في المناطق الإيرانية ويجيب شيعة من المناطق الإيرانية
يحطوهم جوا الأحواز
مكانهم وهكذا لغاية ما دمر المسألة. أكثر من ذلك المية استولى على نهر قارون وغيره وغيره وغيره، لأن هي مية إيران كلها من عندهم
والنفط
أخذوها كذا. النفط والغاز يعني مش أكثر من 85% من ثروة إيران من هذا الإقليم، ولذلك يقال عنه إيه؟
أفقر شعب على أغنى أرض.
أيوة هي دي. معايا دكتور محمد. بعد كده ممنوع منعا باتا مع التجريم والتحريم تسمية بالأسماء العربية لأن كلهم عرب، خدت لحضرتك إزاي؟ ما عادش لازم تسمى باسم فارسي أو تحول إلى المحاكمة. ممنوع التعليم تعليم عربي، ممنوع حتى اقتناء مصحف باللغة العربية، ممنوع 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 إلى آخر هذه الأمور. مش كده وبس، المطابع اللي كانت بتطبع لهم المجلات والصحف وكذا ممنوع، واستعمال اللغة العربية في المجلات والصحف وكذا كده تحريم وتجريم وسجن إلى آخر هذه الأمور، عشان ما طولش في إعدامات ميدانية حتى للحوامل، بيعملوها على الرافعات في الشوارع.
عرضنا قبل
أيوه
ذلك
عشان الناس
الصور.
تعرف الجرائم دي.
نعم.
بعد كده يا عم الشيخ محمد اعتدوا على 3 جزر إيراني. بعد كده يا عم الدكتور محمد تعال نبص بقى للجرائم المفتعلة بعد ذلك. عملوا علاقة مع لبنان، أسس بقى حركة أمل من رحم حركة أمل بعد ما شويت في الإجرام والجرائم وقتل الفلسطينيين لحساب الإيرانيين وحساب اليهود في زمانهم. قال لك طلع منها من رحمها إيه؟ بتاع حزب الله
حزب
لبنان.
الله. نعم.
حزب الله لما بقى أكبر مؤسسة رمزية تابعة أو مصدرة للأفيون في العالم، لها أكبر جهة بتزرع المخدرات وبتصدر المخدرات مصنف في العالم. شوف السعودية لسه ماسكة باحترامي لتاني مرة، تاني مرة كم قطعة مخدرات؟ أكثر من 24 مليون قطعة الأسبوع الماضي بس في شكل حبوب وغيره. خلاصة المسألة حزب الله مصنف عالميا أنه الأول في تصدير المخدرات. تعال معي بعد كده، حزب الله طلع الدولة اللبنانية لم تعد هناك دولة على الإطلاق، هو الدولة. سيطر على القبائل العسكرية، سيطر على القبائل، سيطر على كده، سيطر على كده، حتى على الجيش، حتى على رئيس الجمهورية. هو اللي جاي بيعون مش العون، هو اللي حط مش العون. ولذلك انظر إلى لبنان الحين، ما احترم، ما فيش دولة. لما كان حزب الله بيعدي بالراجمات الصواريخ ويعدي بالصواريخ بعيد المدى وكده وكده في سوريا،
نعم نعم.
فين الدولة؟ فين الدولة؟ ده معدي بدبابات ومعدي بمصفحات
رايح جاي
وكده، رايح جاي داخل جاي، ما فيش دولة أصلا إطلاق. لا، الدولة دويلة وهو الدولة. طيب إيه الآثر اللي ترتب على الخيانة دي؟ وأنت عرضت قبل كده حسن نصر الله بيقول إن انتماءنا ليس
لولاية الوقيفة في طهران،
بل لولاية الوقيفة في طهران. إيه النتيجة؟ انهارت لبنان. أنت عارف الدولار الأمريكي بكم ليرة لبنانية دلوقتي؟ ب24,000. 24 ما عادش اصلا، ما عادش في حاجه. اكثر من 60% تحت خط الفقر الوقت من الكيت، الوقت الطرق مغلقه، الكيت ما فيش شغل، ما فيش حاجه.
الكهرباء،
مش الكهرباء بس،
الكهرباء ازمه صعبه جدا جدا.
ما عادش عندهم اكل، الاكل مش موجود، ما عادش دوله، ما عادش دوله. وده بسبب ايه؟ ايران. تعال بقى عدي اعبر بقى للعراق. العراق من ايام الحرب العراقيه الايرانيه لغايه النهارده قتل من العراقيين وبذات السنة على أيدي وبعض الشعب اللي هم طبعا عندهم انتماء لبلدهم من العوام أكثر من 4 ملايين من أيام الحرب دي.
رقم كبير.
ثم دخول الأمريكيين معهم في حرب السنة، أي نعم، وحرب الحكم السني إلى إلى اللحظة دي الرقم مرعب. ده عدد الأطفال بس اللي قتلوا بسبب مجاعات وكت 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 في الحاجات دي أكثر من مليون. معايا دكتور محمد؟ طيب العراق بقت ايه؟ من دولة كانت في عهد صدام حسين
لها سيادة
مصنفة في الشرق الأوسط من أقوى دول الشرق الأوسط،
وعملاق الجيوش العسكري على مستوى العالم،
طبعاً مستوى العالم، العالم، وكانت واخدة ترتيب. النقطة الثانية، الدولة دي كانت محترامي بالنسبة من الناحية الاقتصادية، كل دول العالم كانت بيشتغل عند العراقيين، كل العالم كان بيشتغل عند العراقيين. طب بالنسبة للناحية العلمية، فأعظم أساتذة
العلوم التجريبية تحديداً.
خلاص كده، خلاصته بقت العراق الحين تحت الحكم الرافضي ده اللي هو جه مع احترامي يؤسس لهذه الأمور. بقى إيه؟ بقت العراق إيه؟ الأولى في الفساد على مستوى العالم، وعادت إلى العصر الحجري من جراء عملاء إيران وأذرعها في كيت اللي مخربينهم ومدمرينها. وذاك أكبر قائد أكبر ميليشيا هناك يقول إيه؟ لو أن العراق دخلت في حرب مع إيران سأكون مع إيران ضد العراق. بالله عليك تسمع هذا من إنسان؟
لا لا.
خلاصته بعد كده عشان الوقت، سوريا، دخلوا في سوريا واعلن خامنئي ان دي حرب مقدسه مع بشار، دمروا مين يا مولانا؟ دمروا السوريين.
نعم.
ودمرت سوريا،
انتهت سوريا.
طيب تعال اليمن، صنعوا الحوثيين، الحوثيون فعلوا ما فعلوا، دمرت اليمن بالكليه. كانوا بيعملوا هذا الامر طبعا في البحرين وعايزين في منطقه. اذا اخطر اخطر ما يكون هذا النظام، ما تكلمش عن الشعب الايراني، النظام. فلا بد من بتره وابعاده واجتناب المجتمع من هذا، عارف؟ يبقى بمعنى اصح إراحة المجتمع من هذا النظام.
نعم.
وهو أمير والأذرع والعملاء في كل المنطقة اللي انت تكلمت عنها. طيب تعالى بعد كده المتطرفون اليهود، المتطرفون اليهود اللي هم زي دكتور محمد. طبعا احنا دايما نتكلم عن اليهود ليسوا سواء، فهم الانسان اللي في حكم الجار، وفهم
اللي حكم في الاسلام،
ولو من السلم والسلام ولو من الاحسان، لكن بتكلم عن بالنسبه للمتطرفين
المحارب المغتصب
الذين يغتصبون الارض وكت وكت وايه مش كده، وبيرموا النار على بيوت المساكين من الفلسطينيين زي على وسط العويشه لما رموا عليهم النار. حرقوا الرضيع وحرقوا الأم وحرقوا كيت وحرقوا الأطفال في البيت، فمثل هؤلاء لا يرجى منهم على الإطلاق، برأة على الإطلاق يدخلوا في هذه، هم أمثالهم. طيب تعالى أيضا بالنسبة لي المتطرفون السيخ الذين أحرقوا من المسلمين وفعلوا هؤلاء لا يرجى منهم، ودائما يحرضون ويرون إعادة الكرة. قس على ذلك بالنسبة لي الطبقة الثانية من أفريقيا الوسطى وغيرها. تعالى دكتور محمد بالنسبة لي المتطرفين من أصلا من المسيحيين الذين ينادون مع احترامي، مثلا يقول لك إيه، تعالى مصر دي دولة قبطية وإحنا أخبط المغرب في الخارج ونعمل على إعادة تكيت ونشتل علم معين ما هوش العلم مصر على الإطلاق. لا 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 يرجى برؤية مثل هذا الشخص على الإطلاق، ده خطر خطر خطر. كذلك عشان باش في مجاملة، إحنا عندنا الدواعش، لابد من بطر الدواعش وبطر القاعدة وبطر طلباني اللي بيعملوا معاها صلح دي، وعمرها باعتراف الامريكيين قالوا ما اطلقوش علينا طلقة من 2019. حتى لحظه ازاي بل يقتلوا مين الافغان؟ يبقى لابد يا دكتور محمد، شوف الدواعش، القاعدة، طلبان، بوكو حرام، حركة شباب المجاهدين اللي هي في الصومال، دول لا يرجى الفرء منهم على الاطلاق، لابد من اراحة المجتمعات من امثال هؤلاء. خلاصته عشان الوقت اعرف انه شبه انتهى، ان نجيب كل هذه كيت. اخر حاجه فيهم يا دكتور محمد بقى، تعرف الفرق مافيا الهجوم السبراني، مافيا الهجوم السبراني اللي هتخسر العالم في مده بسيطه جدا 10 مليارات، امثال هؤلاء ممن لا محترم لا يتوبون ولا يرجعون ويدمرون العالم بالذات في الطاقه وفي كيت وفي كيت، ويعطلون كيت ويظهرون الفساد في
حركه الحياه.
طبعا. وذاك انا برجع بعد النص الشرعي عشان ما حدش يقول لك كلام كذا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون
في الارض، شوف اهم حاجه هنا ايه، ويسعون في الارض ايه،
فسادا،
اهم شيء هو الفساد، ويسعون في الارض فساد، اي يقتلوا او ايه
او يصلبوا
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى اخر الايه. ايضا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم ما سبق له انهم ما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس
جميعا.
طيب كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له ايه عذابا عظيما، وعد له عذابا عظيما. المسألة برمتها عشان الوقت ما كفاش، كان نفسي أفصلها لكن كفاش.
إذن ربما
لو أن العالم تخلص من هؤلاء الذين ذكرتهم مما لا يرجى البرء منهم مع احترامي، سيعيش العالم في سلم وسلام وأمن وأمان ورخاء وتعايش، فبدفع هذه الفاتورة سيتحول العالم إلى جنة ونعيم.
ربما كنت أود أن أسأل سؤالا آخر يتعلق بهذه الجزئية، وهي عن كيفية التخلص أو كيفية دفع هذه الفاتورة، لكن أيها السادة ربما يرجع هذا السؤال لحلقة أخرى قادمة. رقمنا والحب والتقدير والعرفان والامتنان لضيفي الفاضل معالي الدكتور محمد الزغبي من السادة الأزهر الكبار الذي استودعه كلامه في صدورهم،
غاية السعادة وشرف
ألسنتهم ووعدته أفئدتهم.
بنيت
لكم دكتور،
أنا اللي بحبك الله دكتور محمد، وأسأل الله لك، أسأل الله لك رب أن يعطيك ما تتمنى وأنت لا تتمنى إلا الخير إن شاء الله.
الله يرضى، الله يقبل بخاطرك يا دكتور. شاكر مرة أخرى فضيلتك وانحناء قلب وحب وتقدير وعقل لحضرتك. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة محمد البطري ورفاقه، أما عن السادة المشاهدين دمتم من القلب قلب. أرق المنى تحيات محمد الشاعر في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.